أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه قل رب إما تريني ما يوعدون لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة فلم يلتفتوا إليها ولم يذعنوا لها حق عليهم العذاب ووعدوا بنزوله وأرشد الله رسوله أن يقول قل رب إما تريني ما يوعدون أي أي وقت أريتني عذابهم وأحضرتني ذلك ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين أي اعصمني وارحمني مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم واحمني أيضا من العذاب الذي ينزل بهم لأن العقوبة العامة تعم عند نزولها العاصية وغيره قال الله في تقرير عذابهم وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ولكن إن أخرناه فلحكمة وإلا فقدرتنا صالحة لإيقاعه ثم يقول سبحانه ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون هذا من مكارم الأخلاق التي أمر الله رسوله بها فقال ادفع بالتي هي أحسن السيئة أي إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل فلا تقابلهم بالإساءة مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم فإن ذلك فضل منك على المسيء ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عما فعل ويتصف العافي بصفة الإحسان ويقهر بذلك عدوه الشيطان ويستوجب الثواب من الرب قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها أي ما يوفق لهذا الخلق الجميل إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقوله نحن أعلم بما يصفون أي بما يقولون من الأقوال المتضمنة الكفر والتكذيب بالحق قد أحاط علمنا بذلك فقد حلمنا عنهم وأمهلناهم وصبرنا عليهم والحق لنا وتكذيبهم لنا فأنت يا محمد ينبغي لك أن تصبر على ما يقولون وتقابلهم بالإحسان هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر وأما المسيء من الشياطين فإنه لا يفيد فيه الإحسان ولا يدعو حزبه إلا ليكونوا من أصحاب السعير فالوظيفة في مقابلته أن يسترشد بما أرشد الله إليه رسوله فقال فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أي أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب مباشرتهم وهمزهم ومسهم ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهم وهذه استعاذة من مادة الشر كله وأصله
ويدخل فيها الاستعاذة من جميع لذغات الشيطان ومن مسه ووسوسته. فإذا عاد الله عبده من هذا الشر وأجاب دعاءه سلم من كل شر ووفق لكل خير. ثم يقول سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يخبر تعالى عن حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآله وشاهد قبح أعماله، فيطلب الرجعة إلى الدنيا لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها، وإنما ذلك ليقول: لعلي أعمل صالحا فيما تركت من العمل وفرطت في جنب الله. كلا، أي لا رجعة له ولا إنهال، قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون. إنها أي مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا كلمة هو قائلها، أي مجرد قول اللسان لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم، وهو أيضا غير صادق في ذلك، إنه لو رد لعاد لما نهي عنه، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي من أمامهم وبين أيديهم برزخ، وهو الحاجز بين الشيئين، فهو هنا الحاجز بين الدنيا والآخرة، وفي هذا البرزخ يتنعم المطيعون، ويعذب العاصون من ابتداء موتهم واستقرارهم في قبورهم إلى يوم يبعثون، أي فليعدوا له عدته وليأخذوا له أهبته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما في ذلك من المزعجات والمقلقات وأنه إذا نفخ في الصور نفخة البعث فحشر الناس أجمعون لميقات يوم معلوم أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم التي هي أقوى الأسباب فغير الأنساب من باب أولى وأنه لا يسأل أحد أحدا عن حاله لاشتغاله بنفسه فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها قال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وفي القيامة مواضع يشتد كربها ويعظم وقعها كالميزان الذي يميز به أعمال العبد وينظر فيه بالعدل ما له وما عليه وتبين فيه مثاقيل الذر من الخير والشر فمن ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون لنجاتهم من النار واستحقاقهم الجنة وفوزهم بالثناء الجميل ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته وأحاطت بها خطيئاته فأولئك الذين خسروا أنفسهم كل خسارة غير هذه الخسارة فإنها بالنسبة إليها سهلة ولكن هذه خسارة صعبة لا يجبر مصابها ولا يستدرك فائتها خسارة أبدية وشقاوة سرمدية قد خسر نفسه الشريفة التي يتمكن بها من السعادة الأبدية ففوت هذا النعيم المقيم في جوار الرب الكريم في جهنم خالدون لا يخرجون منها أبدا الآبدين وهذا الوعيد إنما هو كما ذكرنا لمن أحاطت خطيئاته بحسناته ولا يكون ذلك إلا كافرا فعلى هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها وأما من معه أصل الإيمان ولكن عظمت سيئاته فرجحت على حسناته فإنه وإن دخل النار لا يخلد فيها كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة ثم ذكر تعالى سوء مصير الكافرين فقال تلفح وجوههم النار أي تغشاهم من جميع جوانبهم حتى تصيب أعضاءهم الشريفة ويتقطع لهبها عن وجوههم وهم فيها كالحون قد عبست وجوههم وقلفت شفاههم من شدة ما هم فيه وعظيم ما يلقونه فيقال لهم توبيخا ولوما ألم تكن آياتي تتلى عليكم تدعون بها لتؤمنوا وتعرض عليكم لتنظروا فكنتم بها تكذبون ظلما منكم وعنادا وهي آيات بينات دالات على الحق والباطل مبينات للمحق والمبطل فحينئذ أقروا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا أي غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق والإقبال على ما يضر وترك ما ينفع وكنا قوما ضالين في عملهم وإن كانوا يدرون أنهم ظالمون أي فعلنا في الدنيا فعل التائه الضال السفيه كما قالوا في الآية أخرى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وهم كاذبون في وعدهم هذا
إنهم كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولم يبق الله لهم حجة بل قطع أعذارهم وغرهم في الدنيا ما تذكر فيه من تذكر ويرتجع فيه المجرم. فقال الله جوابا لسؤالهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهذا القول نسأله تعالى العافية أعظم قول على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب والتوبيخ والذل والخسار والتأييس من كل خير والبشرى بكل شر. وهذا السلام والغضب من الرب الرحيم أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم. ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب وقطعت عنهم الرحمة فقال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعماله الصالحة والدعاء إلى ربهم بالمغفرة والرحمة والتوسل إليه بربوبيته ومنته عليهم بالإيمان والإخبار بسعة رحمته وعموم إحسانه. وفي ضمنه ما يدل على خضوعهم وخشوعهم وانكسارهم لربهم وخوفهم ورجائهم فهؤلاء سادات الناس وفضلاؤهم فاتخذتموهم أيها الكفرة الأنذال ناقص العقول والأحلام سخريا تهزؤون بهم وتحتقرونهم حتى اشتغلتم بذكر السفه حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وهذا الذي أوجب لهم نسيان الذكر اشتغالهم باستهزاء بهم كما أن نسيانهم الذكر يحثهم على الاستهزاء فكل من أمرين يمد الآخر. فهل فوق هذه الجرأة جرأة إني جزيتهم اليوم بما صبروا على طاعتي وعلى أذاكم حتى وصلوا إلي أنهم هم الفائزون بالنعيم المقيم والنجاة من الجحيم كما قال في الآية الأخرى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون الآيات. قال لهم على وجه اللوم وأنهم سفهاء الأحلام حيث اكتسبوا في هذه المدة اليسيرة كل شر أوصلهم إلى غضبه وعقوبته ولم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون من الخير الذي يوصلهم إلى السعادة الدائمة ورضوان ربهم. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. كلامهم هذا مبني على استقصارهم جدا لمدة مكثهم في الدنيا وأفاد ذلك لكنه لا يفيد مقداره ولا يعينه. فلهذا قالوا فاسأل العادين أي الضابطين لعدده. وأما هم ففي شغل شاغل وعذاب مذهل عن معرفة عدده. فقال لهم إن لبثتم إلا قليلا سواء عينتم عدده أم لا لو أنكم كنتم تعلمون. أي أفحسبتم أيها الخلق أنما خلقناكم عبثا أي سدى وباطلا تأكلون وتشربون وتمرحون وتتمتعون بلذات الدنيا ونترككم لا نأمركم ولا ننهاكم ولا نثيبكم ولا نعاقبكم. ولهذا قال وأنكم إلينا لا ترجعون. لا يخطر هذا ببالكم. فتعالى الله أي تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل الذي يرجع إلى القدح في حكمته الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فكونه ملكا للخلق كلهم حقا في صدقه ووعده ووعيده مألوفا معبودا لما له من الكمال رب العرش العظيم فما دونه من باب أولى يمنع أن يخلقكم عبثا. ثم يقول سبحانه من يدعو مع الله إلها آخر أي من دعا مع الله آلهة غيره بلا بينة من أمره ولا برهان على ذلك يدل على ما ذهب إليه. وهذا قيد ملازم فكل من دعا غير الله فليس له برهان على ذلك بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه فأعرض عنها ظلما وعنادا. فهذا سيقدم على ربه فيجازيه بأعماله ولا ينيله من فلاح شيئا لأنه كافر إنه لا يفلح الكافرون. فكفرهم منعهم من الفلاح. وقل داعيا لربك مخلصا له الدين رب اغفر لنا حتى تنجينا من المكروه وارحمنا لتوصلنا برحمتك إلى كل خير وأنت خير الراحمين. فكل رحم للعبد فالله خير له منه أرحم بعبده من الوالد في بوادها وأرحم به من نفسه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أي هذه سورة عظيمة القدر أنزلناها رحمة منا بالعباد وحفظناها من كل شيطان وفرضناها أي قدرنا فيها ما قدرنا من الحدود والشهادات وغيرها وأنزلنا فيها آيات بينات أي أحكاما جليلة وأوامر وزواجر وحكما عظيمة لعلكم تذكرون حين نبين لكم ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها فقال الزانية والزاني إلى قوله من المؤمنين ثم يقول سبحانه الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآيات هذا الحكم في الزاني والزانية الذكرين أنهما يجلد كل منهما 100 جلدة وأما الثيب فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة أن حده الرجم ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما في دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهما سواء الرأفة طبيعية أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله فرحمته حقيقة بإقامة الحد عليه فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه فلا نرحمه من هذا الجانب وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة أو جماعة من المؤمنين ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع وليشاهد الحد فعلا فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يقوى به العلم ويستقر به الفهم ويكون أقرب لإصابة الصواب فلا يزاد فيه ولا ينقص والله أعلم ثم يقول سبحانه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآيات هذا بيان لرذيلة الزنا وأنه يدنس عرض صاحبه وعرض من قارنه ومازجه ما لا يفعله بقية الذنوب فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاح من النساء إلا أنثى زانية تناسب حاله حالها أو مشركة بالله لا تؤمن ببعث ولا جزاء ولا تلتزم أمر الله والزانية كذلك لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين أي حرم عليهم أن ينكحوا زانيا أو ينكحوا زانية
ومعنى الآية أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب من ذلك أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك لا يخلو، إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فذاك لا يكون إلا مشركا، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه، فإن هذا النكاح زنا والناكح زان مسافح، فلو كان مؤمنا بالله حقا لم يقدم على ذلك، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب، فإن مقارنة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أشد الاقترانات والازدواجات، وقد قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي قرناءهم، فحرم الله ذلك لما فيه من الشر العظيم وفيه من قلة الغيرة وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها مما بعضه كاف في التحريم، وفي هذا دليل على أن الزاني ليس مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو إن لم يكن مشركا فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق. ثم يقول سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآيات، لما عظم تعالى أمر الزاني بوجوب جلده وكذا رجمه إن كان محصنا، وأنه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر، بين تعالى تعظيم الإقدام على الإعراض بالرمي بالزنا فقال والذين يرمون المحصنات أي النساء الحرائر العفائف، وكذلك الرجال لا فرق بين الأمرين، المراد بالرمي الرمي بالزنا بدليل السياق ثم لم يأتوا على ما رموا به بأربعة شهداء أي رجال عدول يشهدون بذلك صريحا، فاجلدوهم 80 جلدة بسوط متوسط يؤلم فيه ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه، لأن القصد التأديب لا الإتلاف، وفي هذا تقرير حد القذف، ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمنا، وأما قذف غير المحصن فإنه يوجب التعزير ولا تقبل لهم شهادة أبدا، أي لهم عقوبة أخرى وهو أن شهادة القاذف غير مقبولة ولو حد على القذف حتى يتوب كما يأتي، وأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله الذين قد كثر شرهم، وذلك لانتهاك ما حرم الله وانتهاك عرض أخيه وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب، وقوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فالتوبة في هذا الموضع أن يكذب القاذف نفسه ويقر أنه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه أن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه حيث لم يأتي بأربعة شهداء، فإذا تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته إحسانا زال عنه الفسق، وكذلك تقبل شهادته على الصحيح، فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب، وإنما يجلد القاذف إذا لم يأتي بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجا، فإن كان زوجا فقد ذكر بقوله والذين يرمون أزواجهم إلى قوله تواب حكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات. إنما كانت شهادة الزوج على زوجته جارئة عنه الحد لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقا ولأن له في ذلك حقا وخوفا من إلحاق أولاد ليس منه به ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره فقال والذين يرمون أزواجهم أي الحرائر لا المملوكات ولم يكن لهم على رميهم بذلك شهداء إلا أنفسهم بأن لم يقيموا شهداء على ما رموهن به فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين سماها شهادة لأنها نائبة مناب الشهود لأن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أي يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة مؤكدا تلك الشهادات بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا إذا تم لعانه سقط عنه حد القذف وظاهر الآيات ولو تم الرجل الذي رماها به إنه يسقط حقه تبعا لها وهل يقام عليه الحد بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس فيه قولان للعلماء الذي يدل عليه الدليل أنه يقام عليها الحد بدليل قوله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد إلى آخره فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه لم يكن لعانها دارئا له ويدرأ عنها أي يدفع عنها العذاب إذا قابلت شهادات الزوج بشهادات من جنسها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وتزيد في الخامسة مؤكدة لذلك أن تدعو على نفسها بالغضب إذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد وانتفى الولد الملاعن عنه وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنها واشتراط الترتيب فيها وأن لا ينقص منها شيء ولا يبدل شيء بشيء وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته لا بالعكس وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به كما لا يعتبر مع الفراش إنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام أي لأحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به على نفسه ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين لشدة الحاجة إليه وأن بين لكم شدة الزنا وفضاعته وفضاعة القذف به وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها ثم يقول سبحانه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات لما ذكر فيما تقدم تعظيم الرمي بالزنا عموما صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة التي وقعت على أشرف النساء أم المؤمنين رضي الله عنها وهذه الآيات نزلت في قصة الإفك المشهورة الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق فانقطع عقدها فانحبست في طلبه ورحلوا جملها وهودجها فلم يفقدوها ثم استقل الجيش راحلا وجاءت مكانهم وعلمت أنهم إذا فقدوها رجعوا إليها فاستمروا في مسيرهم وكان صفوان المعطل السلمي من أفاضل الصحابة رضي الله عنه قد عرف في أخريات القوم ونام
فرأى عائشة رضي الله عنها فعرفها فأناخ راحلته فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه ثم جاء يقود بها بعدما نزل الجيش في الظهيرة. فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر مجيء صفوان بها في هذه الحال أشاع ما أشاع وفشى الحديث وتلقفته الألسن حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين وصاروا يتناقلون هذا الكلام. وانحبس الوحي مدة طويلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة فحزنت حزنا شديدا فأنزل الله براءتها في هذه الآيات ووعظ الله المؤمنين وأعظم ذلك ووصاهم بالوصايا النافعة. فقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك أي الكذب الشنيع وهو رمي أم المؤمنين عصبة منكم أي جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين منهم المؤمن الصادق في إيمانه لكنه اغتر بترويج المنافقين ومنهم المنافق لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم لما تضمن ذلك من تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها والتنويه بذكرها حتى تناول عموم المدح سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة. فكل هذا خير عظيم لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك. إذا أراد الله أمرا جعل له سببا ولذلك جعل الخطاب عاما مع المؤمنين كلهم وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم. ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم واجتماعهم على مصالحهم كالجسد الواحد للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فكما أنه يكره أن يقدح أحد في عرضه فليكره من كل أحد أن يقدح في أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه. وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة فإنه من نقص إيمانه وعدم نصحه. لكل امرئ منهم مكتسب من إثم وهذا وعيد للذين جاءوا بالإفك وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك. وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم منهم جماعة والذي تولى كبره أي معظم الإفك وهو المنافق الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله له عذاب عظيم ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار. ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام فقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيرا، وهو السلام مما رموا به، وأن ما معهم من الإيمان المعلوم يدفع ما قيل فيه من الإفك الباطل. وقالوا بسبب ذلك الظن سبحانك، أي تنزيها لك من كل سوء وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة. هذا إفك مبين، أي كذب وبهت من أعظم الأشياء وأبينها. فهذا من الظن الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام، وأن يبرئه بلسانه ويكذب القائل لذلك. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هلا جاء الرامون على ما رموا به بأربعة شهداء، أي عدول مرضيين. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وإن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك فإنهم كاذبون في حكم الله، لأنه حرم عليهم التكلم بذلك من دون أربعة شهود. ولهذا قال: فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولم يقل فأولئك هم الكاذبون. وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم، بحيث لا يجوز الإقدام على رميه من دون نصاب الشهادة بالصدق. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، بحيث شملكم إحسانه فيهما في أمر دينكم ودنياكم، لمسكم فيما أفضتم، أي خضتم فيه من شأن الإفك، عذاب عظيم لاستحقاقكم ذلك بما قلتم. ولكن من فضل الله عليكم ورحمته أن شرع لكم التوبة وجعل العقوبة مطهرة للذنوب، إذ تلقونه بألسنتكم، أي تتلقفونه ويلقيه بعضكم إلى بعض وتستوشون حديثه وهو قول باطل، فتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. والأمران محظوران: التكلم بالباطل والقول بلا علم. وتحسبونه هينا، فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين تابوا منه وتطهروا بعد ذلك، وهو عند الله عظيم. وهذا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا يفيد حسبانه شيئا ولا يخفف من عقوبته الذنب، بل يضاعف الذنب ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى. لولا إذ سمعتموه، أي هل أي وهل إذ سمعتم أيها المؤمنون كلام أهل الإفك، قلتم منكرين لذلك معظمين لأمره: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي ما ينبغي لنا وما يليق بنا الكلام بهذا الإفك المبين. لأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح، هذا بهتان أي كذب عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله، أي لنظيره من رمي المؤمنين بالفجور، فالله يعظكم وينصحكم عن ذلك، ونعم المواعظ والنصائح من ربنا، فيجب علينا مقابلتها بالقبول والإذعان والتسليم والشكر له على ما بين لنا. إن الله مما يعظكم به إن كنتم مؤمنين، دل ذلك على أن الإيمان الصادق يمنعه صاحبه من الإقدام على المحرمات. ويبين الله لكم الآيات المشتملة على بيان الأحكام والوعظ والزجر والترغيب والترهيب، يوضحها لكم توضيحا جليا. والله عليم، أي كامل العلم، حكيم، عام الحكمة، فمن علمه وحكمته أن علمكم من علمه، إن كان ذلك راجعا لمصالحكم في كل وقت. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أي الأمور الشنيعة المستقبحة، يحبون أن تشتهر الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، أي موجع للقلب والبدن، وذلك لغشه لإخوانه المسلمين ومحبة الشر لهم وجرأته على أعراضهم. إذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة. وكل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين وصيانة أعراضهم، كما صان دماءهم وأموالهم وأمرهم بما يقتضي المصافاة، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب نفسه ويكره له ما يكره نفسه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك علمكم وبين لكم ما تجهلونه، ولولا فضل الله عليكم قد أحاط بكم من كل جانب ورحمته، وأن الله رؤوف رحيم لما بين لكم هذه الأحكام والمواعظ والحكم الجليلة، ولما أمهل من خالف أمره، ولكن فضله ورحمته وأن ذلك وصفه اللازم آثر لكم من الخير الدنيوي والأخروي ما لم تحصوه أو تعدوه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الآيات. لما نهى عن هذا الذنب بخصوصه نهى عن الذنوب عموما، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرقه ووساوسه. وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. ومن حكمته تعالى أن بين الحكم وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان، والحكمة وهو بيان ما في المنهي عنه من الشر المقتضي والداعي لتركه، فقال: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، أي الشيطان، يأمر بالفحشاء، أي ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه، والمنكر وهو ما تنكره العقول ولا تعرفه، فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن ذلك. فنهى الله عنها العباد نعمة منه عليهم أن يشكروه ويذكروه، لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح. فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنها كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينها، والنفس ميالة إلى السوء أمارة به، والنقص مستول على العبد من جميع جهاته، والإيمان غير قوي. فلو خلي وهذه الدواعي ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات، إن الزكاء يتضمن الطهارة والنماء، ولكن فضله ورحمته أوجب أن يتزكى منكم من تزكى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ولهذا قال: ولكن الله يزكي من يشاء، من يعلم منه أنه يتزكى أن يتزكى بالتزكية. ولهذا قال: والله سميع عليم. ولا يأتلي، أي لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. كان من جملة الخائضين في الإفك مصطح بن أثاثة، وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان مصطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله، فحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق عليه لقوله الذي قال، فنزلت هذه الآية ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه، ويحثه على العفو والصفح، ويعده بمغفرة الله إن غفر له، فقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك. فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فأرجع النفقة إلى نصفها. وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب، وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان، والحث على العفو والصفح ولو جرى منه ما جرى من أهل الجرائم. ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات، فقال: إن الذين يرمون المحصنات، أي العفائف عن الفجور، الغافلات اللاتي لم يخطو ذلك بقلوبهم، المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير. وأكد اللعنة لأنها متواصلة عليهم في الدارين، ولهم عذاب عظيم، وهذا زيادة على اللعنة، أبعدهم عن رحمته وأحل بهم شدة نقمته، وذلك العذاب يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فكل جارحة تشهد عليه بما عملت ينطقها الذي أنطق كل شيء فلا يمكنه الإنكار. ولقد عدل في العباد من جعل شهودهم من أنفسهم، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم على أعمالهم الجزاء الحق الذي بالعدل والقسط، يجدون جزاءها موفرا، لم يفقدوا منها شيئا، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويعلمون في ذلك الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين، فيعلمون انحصار الحق المبين في الله تعالى، فأوصافه العظيمة حق، وأفعاله هي الحق، وعبادته هي الحق، ولقاؤه حق، ووعيده حق، وحكمه الديني والجزائي حق، ورسله حق، فلا ثم حق إلا في الله ومن الله. الخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات، أي كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث وموافق له ومقترن به ومشاكل له، وكل طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للطيب وموافق له ومقترن به ومشاكل له، فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء. من أعظم مفرداته أن الأنبياء خصوصا أولي العزم منهم، خصوصا سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق، لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء. فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بهذا الإفك من قصد المنافقين. ومجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح، فكيف وهي ما هي صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن، حبيبة رسول رب العالمين الذي لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها. ثم صرح بذلك حيث لا يبقى لمقتل مقالا ولا لشك وشبهة مجالا، فقال: أولئك مبرؤون مما يقولون. والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أفلا وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعا لها لهم مغفرة تستغرق الذنوب ورزق كريم في الجنة صادر من الرب الكريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يرشد الباري عباده المؤمنين أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير استئذان، فإن في ذلك عدة مفاسد، منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فبسبب الإخلال به يقع البصر على العورات التي داخل البيوت، فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده. ومنها أن ذلك يوجب الريبة من الداخل ويتهم بالشر سرقة أو غيرها، لأن الدخول خفية يدل على الشر. ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا، سمى الاستئذان استئناسا لأن به يحصل الاستئناس وبعدمه تحصل الوحشة. وتسلموا على أهلها، وصفة ذلك ما جاء في الحديث: السلام عليكم أأدخل. ذلكم أي الاستئذان المذكور خير لكم لعلكم تذكرون، لاشتماله على عدة مصالح، وهو من مكارم الأخلاق الواجبة. فإن أذن دخل المستأذن، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي فلا تمتنعوا من الرجوع ولا تغضبوا منه، فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حقا واجبا لكم، وإنما هو متبرع، فإن شاء أذن أو منع. فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر والاشمئزاز من هذه الحال، هو أزكى لكم، أي أشد تطهيركم من السيئات وتنميتكم بالحسنات، والله بما تعملون عليم. فيجازي كل عامل بعمله من كثرة وقلة وحسن وعدمه. هذا الحكم في البيوت المسكونة سواء كان فيها متاع للإنسان أم لا، وفي البيوت غير مسكونة التي لا متاع فيها للإنسان. وأما البيوت التي ليس فيها أهلها وفيها متاع الإنسان المحتاج الدخول إليه وليس فيها أحد يتمكن من استئذانه، وذلك كبيوت الكراء وغيرها، فقد ذكرها بقوله: ليس عليكم جناح، أي حرج وإثم، دل على أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرم وفيه حرج. أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وهذا من احترازات القرآن العجيبة، فإن قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للإنسان، أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه وفيها متاعه وليس فيها مساكن، فأسقط الحرج في الدخول إليها. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أحوالكم الظاهرة والخفية وعلم مصالحكم فلذلك وعلم مصالحكم فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه وتضطرون من أحكام الشرعية. ثم يقول سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أي أرشد المؤمنين وقل لهم الذين معهم إيمان يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان يغضوا من أبصارهم عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى المردان الذين يخاطب النظر إليهم الفتنة وإلى زينة الدنيا التي تفتن وتوقع في المحظور ويحفظوا فروجهم عن وطء الحرام في قبر أو دبر أو ما دون ذلك وعن التمكين من نفسها والنظر إليها. ذلك الحفظ للأبصار والفروج أزكى لهم أطهر وأطيب وأنمى لأعمالهم فإن من حفظ فرجه بصره طهرا من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن غض بصره أنار الله بصيرته. ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع دواعي الشهوة كان حفظه لغيره أبلغ ولهذا سماه الله حفظا. فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه لم ينحفظ. كذلك البصر والفرج إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا ومحن. وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا لأنه لا يباح في حالة من الأحوال. وأما البصر فقال يغض من أبصارهم بأداة من الدالة على التبعيض فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة كنظر الشاهد والعامل والخاطب ونحو ذلك. ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآيات. لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر المؤمنات بذلك فقال: فقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك من النظر ممنوع، ويحفظن فروجهن من التمكين من جماعهن أو مسهن أو النظر المحرم إليهن، ولا يبدين زينتهن كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من الزينة. ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها قال: إلا ما ظهر منها، أي الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهذا لكمال الستار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا. ثم كرر النهي عن إبداء زينتهم ليستثني منه قوله: إلا لبعولتهم، أي أزواجهم أو آبائهم أو آباء بعولتهم، يشمل الأب بنفسه والجد وإن علا، أو إخوانهم أو بني إخوانهم أشقاء أو لأب أو لأم، أو بني أخواتهم أو نسائهم، أي يجوز للنساء أن ينظر بعضهم إلى بعض مطلقا. ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية، أي النساء المسلمات اللاتي من جنسكن، ففيه دليل لمن قال إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية أو ما ملكت أيمانهم، فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته ما دامت مالكة له كله، إذا زال الملك أو بعضه لم يجز النظر. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي والذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، كالعنون الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه، فإن هذا لا محذور من نظره. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الأطفال الذين دون التمييز، إنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي ليس لهم علم بذلك ولا وجدت فيهم الشهوة بعد. ودل هذا على أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي لا يضربن الأرض بأرجلهن ليفوت ما عليهن من حلي كخلاخل وغيرها فتعلم زينتها بسببه فيكون وسيلة إلى فتنة. ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه. فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه. ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة ووصى بالوصايا المستحسنة وكان لابد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك، أمر الله تعالى بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ثم علق على ذلك الفلاح فقال: لعلكم تفلحون، فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعا، وفيه الحث على الإخلاص للتوبة في قوله: وتوبوا إلى الله، أي لا لمقصد غير وجهه من سلامة من آفات الدنيا أو رياء وسمعة أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة. ثم يقول سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الآيات يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى، وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء طيبات وأبكار، فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه. وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى. والصالحين من عبادكم وإمائكم، يحتمل أن مراد بالصالحين صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء، وهو الذي لا يكون فاجرا زانيا مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبا له فيه. ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزوجه، فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب. ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة. ويحتمل أن مراد بالصالحين الصالحون يتزوج المحتاجون إليه من العبيد والإماء. يؤيد هذا المعنى أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج، ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما والله أعلم. فقوله إن يكونوا فقراء أي الأزواج والمتزوجين يغنهم الله من فضله، فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه. وفيه حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. والله واسع كثير الخير عظيم الفضل، عليم بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن لا يستحق، فيعطي كل ما علمه واقتضاه حكمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا حكم العاجز عن النكاح، أمره الله أن يستعف، أي أن يكف عن المحرم ويفعل الأسباب التي تكفه عنه، من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقائه فيه. ويفعل أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقوله الذين لا يجدون نكاحا، أي لا يقدرون نكاحا، إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم أو امتناعهم من تزويجهم، وليس لهم قدرة على إجبارهم على ذلك. وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نكاح، وجعل المضاف إليه نائبا مناب المضاف، فإن في ذلك محذورين: أحدهما الحذف في الكلام، والأصل عدم الحذف، والثاني كون المعنى قاصرا على من له حالتان: حالة غنى بماله وحالة عدم، فيخرج العبيد والإماء ومن انكاحوا على وليه كما ذكرنا. حتى يغنيهم الله من فضله، وعد للمستعفف أن الله سيغنيه وييسر له أمره، وأمر له بانتظار الفرج لئلا يشق عليه ما هو فيه. وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي من ابتغى وطلب منكم الكتابة وأن يشتري نفسه من عبيد وإماء، فأجيبوه إلى ما طلب وكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا، أي في الطالبين الكتابة خيرا، أي قدرة على التكسب وصلاحا في دينه. لأن في الكتابة تحصيل المصلحتين: مصلحة العشق والحرية، ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه. ربما جد واجتهد وأدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل عليه في رقة، فلا يكون ضررا على السيد في كتابته مع حصول عظيم المنفعة للعبد. فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمر إيجاب كما هو الظاهر أو أمر استحباب عن القول الآخر، وأمر بمعاونتهم على كتابتهم لكونهم محتاجين لذلك بسبب أنهم لا مال لهم، فقال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها، وأمر الناس بمعونتهم، ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطا من الزكاة، ورغب في إعطائه بقوله: مما لله الذي آتاكم، أي فكما أن المال مال الله، وإنما الذي يأتي وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منه، فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم. ومفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب كتابه لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته، وأنه إذا لم يعلم منه خيرا بأن علم منه عكسه، إما أنه يعلم أنه لا كسب له فيكون بسبب ذلك كلا على الناس ضائعا، وإما أن يخاف أن إذا أعتق وصار في حرية نفسه أن يتمكن من الفساد، فهذا لا يؤمر بكتابته بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور. ثم قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم، أي إمائكم على البغاء، أي أن تكون زانية إن أردنا تحصنا، لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال. وأما إذا لم ترد تحصنا فإنها تكون بغيا يجب على سيدها منعها من ذلك، وإنما نهى عن هذا لما كانوا يستعملونه في الجاهلية من كون السيد يجبر أمته على البغاء ليأخذ منها أجرة ذلك، ولهذا قال: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيرا منكم وأعف عن الزنا وأنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض الحياة متاع قليل يعرض ثم يزول. فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها أفضل من كسبكم العرض القليل الذي يكسبكم الرذالة والخسة. ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة فقال: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. فليتب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه، فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه ورحمه كما رحم نفسه بفساتها من العذاب، وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها. ثم قال سبحانه: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم موعظة للمتقين. هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات تلاها على عباده ليعرفوا قدرها ويقوموا بحقها، فقال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، أي واضحات الدلالة على أن على كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة. وأنزلنا إليكم أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلكم من أخبار الأولين الصالح منهم الطالح وصفة أعمالهم وما جرى لهم وجرى عليهم، تعتبرونه مثالا ومعتبرا لمن فعل مثل أعمالهم أم يجازى مثل ما جوزوا، وموعظة للمتقين، أي وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، فاتعظ بها المتقون فيكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.